أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الأخوان طلب أن شوي نتكلم عن مجهول المالك، اللي قلنا بأنه يعني أكو توقف في تطبيق أحكام مجهول المالك في الصورتين الثانية الثالثة والرابعة. مجهول المالك أكو نقاط اشتراك بينه وبين اللقطة، وأكو نقاط اختلاف بينهما. كل منهما مال يعلم، مال بالمعنى العام طبعا، ندخل في التفاصيل. كل منهما مال يعلم أن له مالك، لكن مالكه شنو؟ مجهول، مردد أشخاص كثيرين. كل منهما لقط مال يعلم أن لها مالك، لكن مالك شنو؟ مجهول المالك في الاصطلاح أيضا هو مال يعلم له مالك، ولكن مالكه شنو؟ مجهول، لا يعلم له. فهما يشتركان في هذه الجهة. النقطة الاختلاف الرئيسية هي أن اللقطة يعتبر فيها الضياع، يعتبر فيها الضياع، ولذا تعرفون اللقطة بأن المال ضايع من مالكه، مع كون المالك مع كون المالك شنو؟ مجهول. فإذا يعتبر في اللقطة جهالة المالك، جهالة المالك والضياع من المالك، لكن هذا المال ضاع من المالك، المهم ضاع من المالك، عندئذ يصب عليها شنو؟ أنها لقطة. هذا الشيء لا يعتبر في مجهول المالك، يعتبر الضياع. حتى إذا ما ضاع من المالك، مدام مالكه مجهول يعتبر مجهول شنو؟ مجهول مالك. هذه نقطة اختلاف رئيسية بين القسمين. شيء آخر أكو في اللقطة، أن اللقطة الظاهر أنها ليس فيها مطلق المال الضايع، مو كل مال ضايع يسمى شنو؟ لقطة، وإنما يعتبر في صدق هذا العنوان وترتب أحكامه يعتبر الأخذ، يعني اللقطة هي المال الضايع المأخوذ. يصدق لأنها لقطة، ولأن المال الضايع غير المأخوذ ليس لقطة، المال الضايع غير المأخوذ ليس لقطة، وإنما يكون لقطة إذا أخذ، فحينئذ يكون لقطة وتشمله أدلة أحكام لقطة. فالمال اللقطة هي المال الضايع المجهول مالكه، المأخوذ الملتقط، حتى يكون ماذا؟ يكون لقطة. هذا نقوله مو فقط باعتبار توقف عنوان اللقطة على الآخر، مع عدم الأخذ ما يكون المال لقطة، إنما يكون لقطة بعد شنو؟ بعد أخذه، وهذا واضح، أم لغتين أم حرفين، حرفنا كذلك. أكو شيء آخر يمكن أن يذكر لاعتبار الأخذ في صدق العنوان وبالتالي في شمول الأحكام، وهو ماذا؟ وهو أن نفس الأحكام اللي تذكر للقطة، إذا لاحظنا هاي الأحكام للقطة هي مخاطب بها الآخذ، يعني تفترض الأخذ والالتقاط، فتجي هاي الأحكام ترتبها، تقول مثلا هاي الأحكام بأنه يجب شنو تعريفا مدة سنة، سنة في اللقطة يجب حكم ثابت، يجب تعريف المدة سنة. ف فإذا عثر على المالك قلنا الأحكام اللي يجب عليك شنو دفع أذن المالك. إذا ما عثر على المالك الأدلة تقول بأنه مثلا على بعض الآراء يتكلم أن تقول بأنه أنت مخير بين أن تملك مع الضمان أو تصدق بها مع الضمان أو تحتفظ بها بلا ضمان. تحتفظ بها المالك يعني بلا ضمان يد أمينة فلا تكون ضامنة. واضح من هاي الأحكام اللي هي ثابتة بالأدلة هي المخاطب بها منه الآخر، هذا الذي أخذ التقط كأنه يقع في مشكلة، يقع في حيرة من أمره، ماذا يعمل بهذا المال الذي التقطه ابتلى به، ماذا يعمل؟ تجي هاي الرواية تقول له بأنه يجب عليك تعريف المدة السنة، فإن لم تعثر عليه مثلا يجوز لك أن تتملك أو تتصدق به أو كذا أو كذا، فيتخاطب الآخذ. فلا تشمل هذه الأدلة المال الضايع المجهول مالكه قبل شنو؟ قبل أخذه، لأن ما له معنى الشملة، هي خطاب لشخص أنه شلون تتصرف بهذا المال بعد أخذه لغرض إخراجه من التحير وكيفية التصرف في هذا المال إذا أخذه وتقطه. فالمال الضايع المجهول مالكه قبل أخذه لا يكون مشمول لهذه الأدلة، وإنما هذه الأدلة تشمل المال الضايع المجهول مالكه بعد أخذه. بعد أخذه إذا كان هذا واضح، أنا نجي نقول في مجهول المالك اللي هو محل كلام، في مجهول المالك الظاهر أنه هو من قبيل، يعني هكذا نقول أنه قد يقال بأنه من قبيل ماذا اللغة، بمعنى أن أدلة مجهول المالك إنما تشمل المال المجهول مالكه مو الضايع، المال المجهول مالكه بعد أن يبتلي به المكلف، يعني بعد أن يقع في يد شنو المكلف، بعد أن يقع في يد المكلف. فالمال الضايع، فالمال المجهول مالكه مو الضايع، المال المجهول مالكه قبل أن يبتلي به المكلف، قبل أن يقع في يد المكلف لا تشمله الأدلة. لكن لا تشمله الأدلة مو من جهة توقف الشمول على صدق العنوان، صدق العنوان يكون معتبر فيه ماذا التسلط على المال ودخول في يد الشخص ووقوعه في يده، مو من هالجهة كما في اللقطة. اللقطة عنوان اللقطة لا يصدق إلا بعد الأخذ، لا يصدق إلا بعد أخذ الشيء حتى يصدق عليه أنه لقطة، قبل أخذه لا يصدق عليه لقطة. عنوان مجهول المال ليس هكذا، قبل أن يدخل تحت يعني يقع في يد الإنسان، وقبل أن يقع في يد الإنسان ويصدق عليه أنه مال مجهول شنو ما يتوقف صدق العنوان على أن يقع في يد الإنسان ويبتلي به الإنسان، لا قبل أن يبتلي به الإنسان مال يجهل مالكه يصدق عليه أنه مال مجهول المالك، العنوان ما يتوقف على هذا مسألة أنه يقع في يد الإنسان ويتصرف به الإنسان ويدخل تحت تصرفه. فلا نقول بهذا من هذه الجهة كما في اللقطة، وإنما نقول به من جهة ثانية اللي ذكرناها في اللقطة أيضا، وهي شنو؟ وهي أن الأحكام المذكورة في أدلة مجهول المالك هذه الأحكام أيضا المخاطب بها منه اللي يبتلي بالمال، مخاطب بها من يقع المال المجهول مالكه في يده، هذا يخاطب به، فيقال له بماذا؟ ابحث عن المالك، ابحث عن المالك، إذا عثرت على المالك يجب عليك الدين. إذا فحصت عنه ولم تعثر عليه ما مقيد بالسنة طبعا، مقيد بالسنة في اللقطة، إحنا ما نقول في السنة. إذا ما عثرت عليه الروايات تقول لمن تصدق به، كلها خطاب لمن، خطاب لمن وقع المال المجهول مالكه شنو في يده، وقع في يده، قل بأنه لا بد من ماذا؟ لا بد من الفحص عن من؟ عن المالك، يجب عليك أن تفحص عن المالك. فهي خطاب لمن وقع المال المجهول في يده تخاطبه، يجب عليك أن تفحص عن المالك، اطلبه كما سنقرأ في الروايات. إذا يأس من العثور على المالك الرواية تقول تصدق به عن مالكه، بعض الرواية تقول مع الضمان، يتصدق به مع شنو؟ مع ضمانه إذا ظهر المالك. فهي أيضا أحكام، يعني أدلة مجهول المالك تتضمن أحكام المخاطب بها هو ماذا؟ هو من وقع المال المجهول المالك في ماذا؟ في يده. بناء على هذا نقول هذا أن أدلة مجهول المالك والأحكام المذكورة في هذه الأدلة لا تشمل المال المجهول مالكه قبل أن يقع في يد شنو؟ إنسان، قبل أن يقع في يد الإنسان ويدخل، يعني يقع في يد الإنسان، لأنه هذا معنى أنه تخاطبه بأنه يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تفعل كذا، يجب عليك أن تفعل كذا إلى آخره. خب هذا الوجه اللي نقوله هذا ينفعنا في ما ذكرناه سابقا من أنه أن تطبيق أحكام مجهول المالك في الصورتين الثالثة والرابعة مو مقبول، لا يمكن، لا يصح تطبيق أحكام مجهول المالك على هذا. ليش؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أنه احنا كنا نقول بانه هاي الاحكام ما تشمل كل مجهول، كل مال مجهول مالكه ما تشمل، وانما هي خطاب لمن وقع المال المجهول مالكه في يده لسبب من الاسباب، وقع في يده فهو يتحير كيف يتصرف بهذا المال المجهول مالكه، يتحير تجاه الرواية تبين له لإخراجه من حالة التحير، تبين له إيش يسوي إيش يسوي إيش يسوي. أما قبل أن يقع في يده هي لا تشمله هذه الأحكام، وبالتالي لا تكون الأدلة الدالة على مجهول المالك شاملة له. في محل كلامنا، في محل كلامنا هذا الثاني الذي يريد أن شنو؟ أن يحيي الأرض ويتصرف فيها وهي مملوكة لشخص، مو مملوكة لشخص، وذاك الشخص كما ذكرنا عازم على إحيائها أو يريد أن يستفيد منها، وهي شنو؟ وهي موات، مو شيء. هذا الشخص الذي يريد أن يتصرف في هذه الأرض هذا نطبق عليه أحكام مجهول المالك. شو نطبق عليك من المال؟ يعني نقول بأنه أنت كنت تبحث عن المالك، لابد أن تبحث عن المالك، فإذا لم تعثر عليه لابد أنه شنو؟ تتصدق به بهذا المال عن من؟ عن عن, عن, عن مالكه. ما تشمل هذا الأحكام، لأنه ما فرضنا أنه ابتلى بهذه الأرض، وإنما نتكلم عن شخص يريد ماذا؟ يريد أن يحيي هذه الأرض، فلا تكون هذه الأدلة شاملة له. هذا ينفعنا أو ما ينفعنا؟ هذا مشكلته، هذه مشكلته، أنه صحيح أن الأدلة بهذا الشكل قد يفهم منها، لكن بالتالي هذا الشخص إذا تصرف في هذه الأرض، تصرف في هذه الأرض شمل الأحكام لو ما شمل، كما في الالتقاط قبل أن يلتقط العين هو لا يخاطب بأحكام اللقطة، قبل أن يلتقطها، لكن إذا التقطها يخاطب بها بلا إشكال. فهذا في مع كلامنا هذا هو ما مبتلي بهذه الأرض، ليست الأرض في يده، لم تقع في يده، لكن إذا دخل في هذه الأرض يريد أحياها وشرع في الأحياء، هذا بعد حينئذ تشمله الأدلة. قد يقال بماذا؟ بأن الأدلة حينئذ تشمله، فلا يصح ما ذكرناه سابقا من ماذا؟ من أن أحكام مجهول المالك لا تكون شاملة للفردين الثالث، الصورة الثالثة والصورة الرابعة. لكن بالرغم من هذا، نحن كما قلنا في الدرس السابق أن شمول أدلة مجهول المالك لمحل الكلام ليس واضحا، ليس واضحا صراحة، ليس واضحا في صورة ما إذا كان فرض، لاحظوا هذا كلك عن نفترض أن هذا مالك للأرض وأنه لم يرفع يده عن الأرض، لم يعرض عن الأرض ولا عن أحياء الأرض، وإنما هو عازم على أحيائها إذا زالت الموانع، موانع تمنع إذا زالت هو عازم على أحيائها، أو لا ويريد يبقيها ويستفيد منها ويجعلها مرعا مع كونه مالك لهذه الأرض. مع هذه الافتراضات نقول أن تطبيق أحكام مجهول المالك على هذا بحيث يجي هذا يتفق ويا الحاكم الشرعي ويدفع الثمن إلى الحاكم الشرعي كما ذكر السيد الماتن، يدفع ثمن الأرض إلى الحاكم الشرعي مع وجود هذا المالك الموجود الذي يريد أن يحيي هذه الأرض أو يريد أن يستفيد من هذه الأرض، دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي لكي ينفقه على الفقراء، ويبقى المالك صفر اليدين من هذه، مجرد أن يكون المالك شنو مجهولا، هذا مو واضح. زين، على كل حال نرجع لأصل المطلب، نقدر نقول بهذا الشكل بأن المال المجهول مالكه إن ضاع من مالكه فهو لقطة، استرتب لأحكام اللقطة. وأما إذا لا، هذا المال المجهول مالكه إذا ما فرضنا أنه ضاع من مالكه فهو شنو؟ فهو مجهول مالك. هما كما أنهما يختلفان في بعض الأمور ويتفقان في بعض الآخر، كذلك هما يتفقان يختلفان في الأحكام ويتفقان في بعض الأحكام، هم يختلفان في بعض الأحكام ويتفقان في بعض ماذا؟ في بعض الأحكام. وهذا طبعا لا يمكن تحديده إلا إذا لاحظنا الروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على أحكام مجهول المالك، حتى تشوف بأن هذه الأحكام تختلف مع أحكام اللقطة أو تتفق مع أحكام اللقطة كلا أو بعضا. بالنسبة إلى أحكام اللقطة كلامنا مو في اللقطة، فنأخذ أحكام اللقطة كأنه شيء مفروغ منه، لكن نجي نشوف أن أحكام مجهول المالك من خلال الروايات هل هي تتفق مع جميع أحكام اللقطة أو تختلف كلا أو بعضا مع أحكام ماذا؟ مع أحكام اللقطة. والكلام يقع في الروايات الدالة التي استدل بها، طبعا مو بالدالة، التي استدل بها على ماذا؟ على أحكام مجهول المالك. الروايات عديدة، أول ما نأخذ الروايات الموجودة في باب اللقطة، في الباب 17 من أبواب اللقطة، ظهر عم يشتبه بالعنوان، خلنا نقرأ رواية أخرى. باب 5، من أبواب اللقطة، الحديث الثالث، رواية إسحاق بن عمار رواية معتبرة سندا، الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار، رواية معتبرة سندا. قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه، في يعني شنو، في ذاك البيت بيوت مكة اللي نزل به، فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، مدفونة مكة، فلم تزل معه هاي 70 دينار، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة إلى أن وصل الكوفة، ذكر بأنه هو هاي 70 دينار وياه، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل اللي هو وجد هذه الأموال فيه لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوا، لم يعرفوا أهل المنزل، قال: يتصدق بها. هذا أول حكم من أحكام ماذا؟ مجهول المال، وهو شنو؟ وجوب التصدق بالمال بعد اليأس من معرفة صاحبه. واضح من الرواية بأنه هي تتكلم عن مجهول المالك مو عن اللقطة، لما افترضت الرواية ضياع المال، جاء هو صاحب مدفنها يحفظها، دفنها في ماذا؟ في الأرض يحفظ عليها، فهي ليست ضايعة، ليست لقطة، وإنما مجهول المالك. الإمام عليه السلام يقول حكمه هو هذا، أنه يجب أولا يجب التعريف، يعني يجب أن يفحص ويسأل أهل المنزل لعلها تعود لهم هم دفنوها. فإذا فرضنا أن أهل المنزل لم يعرفوها، حينئذ يقول يجب عليك أن تتصدق بها. والمفروض في هذه الرواية هو ماذا؟ هو عدم إمكان العثور على ماذا؟ على صاحب هذا المال. فما عدم إمكان الوصول، عدم الوصول إلى صاحب المال بعد السؤال والفحص، حينئذ حكمها هذا ماذا؟ أن يتصدق بها. الرواية تقول يتصدق بها، ما قالت يتصدق بها عن مالكها، بس يجي أنه في بعض هذا أن يتصدق بها عن المالك، باعتبار أن التصدق بهذا المال عن مالكها وأقرب الطرق التي مثلا يتحفظ فيها على ماذا؟ على نقية ذلك المال. وليش يسوي بها؟ أي شيء يسوي بها هو لا يصل هذا الشيء إلى المالك، صدقة لا يصل لك الشيء هو الثواب الأخروي. هاي رواية، هاي رواية بها من حكم، بها حكمين كما قلنا نسميها حكمين. الحكم الأول هو أنه وجوب التعريف، وجوب الفحص والسؤال عن المالك صاحب المال، والأمر الثاني هو أن حكمه هو التصدق بها بعد عدم العثور عليه. هاي رواية. هاي الرواية الثانية ما كانت ألقاها صحيحة يونس، المهمة كلش، كاتب هنا باب 17 دار اشتباه. على كل حال سنأجل هذا، ننتقل إلى الروايات في كتب أخرى. صحيحة أبي علي بن راشد، أبي علي بن سعيد عن الحسن بن راشد، صحيحة أبي علي بن راشد الموجودة في الباب السادس من أحكام الوقوف. والصدقات هذا في الجزء 17 من آية طبعا كتاب الوقوف والصدقات، الباب السادس الحديث الأول. الرواية يروي شيخ الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز، هذا محمد بن جعفر الرزاز الثقة من مشايخ ابن قبلويه المباشرين، عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد اللي هو الحسن بن الراشد اللي لا أشكال في وثاقته، محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى بن عبيد اللي احنا نبني على وثاقته وإن كان فيه كلام. يقول: قال سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت بأن الأرض وقف، فقال عليه السلام: لا يجوز شراء الوقوف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، ادفعها للموقوف عليه. قلت: لا أعرف لها ربا، ما أعرف لها صاحب، يعني لا أعرف الموقوف عليها. قال: تصدق بغلتها. هذه أيضا قيل بأنها من أدلة تدل على حكم من أحكام مجهول المالك. طبعا واضح أن في أي بيت، في أي باب؟ خب سنة جديدة، أحسنت. واضح من الرواية أنها تفترض مجهول المالك مو لقطر، ما له معنى الأرض إلى جنبي شنو ضيعتي، ما ضاعت، لم تضع من المالك، فهي ليست لقطر وإنما هي شنو مجهول مالك، بمعنى أن هذه الأرض تبين أنها وقف، فالمالك الحقيقي لها هو الموقوف عليها، والموقوف عليه وغاية الأمر لا يستطيعون يتصرفون بالأرض، وإنما يتصرفون شنو من الغلة التي تعود عليها. فقال له بأنه يجب أن تعطي الغلة لمن؟ إلى الموقوف عليهم. فعندما قال له بأنه لا يمكن معرفة هؤلاء، لا أعرف لها ربا، إمام أمر عليه السلام بماذا؟ بأن يتصدق بالغلة، أي الغلة المملوكة للموقوف عليهم، وهم مجهولون، لا أعرف لها ربا، ما ممكن الوصول إليهم، ما أقدر أشخصهم. يقول: في هذه الحالة عندما يكون المال مجهول مالكه ولا يمكن الوصول إليه، يجب شنو حكمه؟ ماذا؟ والتصدق. فتدل على وجوب التصدق بالمال المجهول مالكه إذا لم يمكن معرفته ولم يمكن الوصول إليه. هاي رواية، الرواية اللي قال عنها الشيخ هاي موجودة في الباب السابع، مو
الباب السابع،
شوف في الباب السابع من أبواب اللقطة الحديث الثاني، مو 17، الباب السابع من كتاب اللقطة، محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عويل عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، هذا الرفيق رحل أهل البلد، إحنا رحلنا إلى منازلنا، فلما صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، شفنا بعض متاع هذا الشخص اللي رحل أهله ويانا، أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، كان في مكة، جاءوا يانا رفقة طريق في مكة، رفقة بيت، رفقة منزل في مكة، منزل ما نعرفه أصلا، لا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ على من تصدق به؟ قال على أهل الولاية. هذه الرواية. هذه الرواية أيضا واضح بها بأنها ناظرة إلى محل الكلام، يعني إلى مجهول المالك، لا إلى ماذا؟ لا إلى اللقطة. ما افترض فيها الضياع، ما ضيعها، نذول بالاشتباه خذوها شنو ويا أغراضهم ولم يلتفتوا إلا في الطريق. وأيضا الحكم هو نفس الحكم، يقول حتى تحملوه للكفر. لسنا نعرفه بعد أن يئسوا من معرفته، أمر عليه السلام بماذا؟ ببيعه والتصدق بثمنه على أهل الولاية. هذه أيضا من جملة الروايات التي يستدل بها على الواضح من خلال هذه الروايات اللي قريناها. هذا يؤكد الشيء اللي قلناه سابقا، وهي أن الروايات كلها تفترض شنو؟ الابتلاء بماذا؟ بمجهول المالك. ابتلاء وقع في يده، حينئذ خاطب بهذه الأحكام اللي قلنا بأنه لا تثبت قبل فرض الوقوع في يد الإنسان. يعني هي هذه صحيح الرواية بأنهم نص الطريق شافوا هذا متاعهم، يعني وقع في أيديهم ابتلوا به، أو ذاك اللي اشترى ضيعة إلى جنب هذا أنه ابتلى به واشتراه، فماذا يصنع بها؟ هذا يؤكد بأنه المال قبل الابتلاء به، قبل وقوعه في يد الإنسان، صعوبة أن نقول بأن الأدلة شنو تشمله. هم مسألة شيء آخر، أنه هو يدخل نفسه في موضوع هذه الأدلة. هو يروح ويدخل نفسه كما في اللقطة، هو شاف المال الضايع بإمكانه أن لا يلتقطه، هو يدخل نفسه في موضوع اللقطة يأخذه يلتقطه. هذا شيء آخر، لكن هي أساسا هذه الروايات لا تشمل المال الضايع قبل أخذه، أو المال المجهول المالك قبل ماذا؟ قبل أن يقع فيه الإنسان. أهم رواية. الرواية الأخرى، هاي الرواية موجودة في الباب 16 من أبواب الصرف. الرواية يروي الشيخ كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله، المقصود بأحمد ابن أبي عبد الله يعني ابن خالد البرقي، محمد بن خالد البرقي، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ. كم مشكلة في السنة في علي بن حديد باعتبار أنه اللي بذهني أن الشيخ الطوسي ضعفه بسرعة، وكم مشكلة في علي بن ميمون الصائغ هذا الذي هو يروي الرواية، هذا مجهول. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به. وصاير صاير أكل تراب الصاغة، هذا التراب يجمع به شنو؟ ذرات من الذهب والفضة، هذا يتشخد الذهب والفضة فتسقط منه شنو؟ قطع صغيرة فتتجمع، وبعدين يلموا هذا كله بالنتيجة بكمية من الذهب والفضة ويبيعوا تراب الصالة يسمون. فيقول عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به. قال تصدق به، فإما لك وإما لأهله. قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال بعه بطعام. اشتري بطعام، ادفع مقابل طعام. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال نعم. لماذا ما تصدق بيس على الأقرباء أو على ماذا على محتاج آخر؟ استدلال الرواية بهذا الاعتبار باعتبار أن هذا مال مجهول المالك، مجهول المالك صاير ما يقدر يعرف أن هاي علم الراجعة من هو المالك، صعوبة يعني قطع صعوبة، لأنه يجمع هذا التراب مدة ومدة يتجمع فيه هذا القطع الصغير من الذهب والفضة لأشخاص متعددين، وعلاقته بهما مجرد علاقة ماذا؟ علاقة المشتري انتهى الوقت، فهذا انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.